بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله والخير كله في يديه والشر ليس إليه. قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومنفعه، لأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله والشر ليس إليه، مما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل في قيامه الليل كما في حديث علي، كان يقول صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك. يتضمن هذا سعة فضله وكثرة خيره سبحانه وتعالى، فالخير بيديه. وهذا التقرير فيه معنى تضمن الطلب، أن القائل لما يقول الله عز وجل ويناجيه: والخير كله بيديك، هذا يتضمن سعة فضله وكثرة خيره سبحانه، وأن ينال المالك شيئا من ذلك من ربه سبحانه. فضل الله لا يحد لا بزمان ولا بمكان، والذي يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق وأن التصحيح والتضعيف قد انتهى، هذا نوع من حد لفضل الله. ففضل الله عز وجل شامل عام يستغرق الزمان والمكان، وله النعم المادية الحسية والمعنوية، وعلى رأس هذه النعم العلم، كما أسند البيهقي في مناقب الشافعي عن ابن عيينة قال: ما أتي أحد مثل النبوة، وما أتي أحد بعد النبوة مثل العلم. قيل له: يا أبا محمد، عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء والعلماء كلهم، عن جميع الفقهاء والعلماء والعقلاء. فالخير كله بيديه سبحانه، فهذا يتضمن كما قلنا سعة الفضل وكثرة الخير، وهذا يتضمن أن الخير في تصرفه، فغيره يلحقه النقص والشين والعيب. أما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك، كما أنه منزه عن ذلك بذاته، فهو منزه عن ذلك بأسمائه وصفاته وأفعاله. هنالك أشياء هي شر بالنسبة لبعض الناس، إلا أنها بالنسبة إلى خلق الله هي خير محض، ولله سبحانه وتعالى فيها له فيها حكم. فالمرض تراه بالنسبة للمخلوق شرا، إلا أن الذي ينظر في أن المرض كفارة، وإلى أن المرض ينقي صاحبه من الخطايا والذنوب، وأن بعض الناس لا ينزل ولا يتبوأ منزلته في الآخرة إلا بأن يصبر على الأمراض، حتى أن أهل العافية يودون أن تقرض جلودهم بمقاريض من حديد لما يرون من منزلة الصابرين على الأمراض، هو مر في حق الإنسان، ومن لا يدرك حكم الله قد يراه شرا، لكن بالنسبة لفعله سبحانه هو خير محض، فكل أفعاله سبحانه خير سبحانه وتعالى. ثم يتضمن معنى ثالثا هذه المناجاة: والخير كله في يديك، أن الخير الذي عند الله موثوق به، أن الخير الذي عند الله هو بيديه فهو موثوق به، وهذا الخير لا ينال إلا بطاعته. ولذا يحرم الإنسان الرزق بالذنب، وينقطع الإنسان عن العلم والترقي في العلم بالذنب. ولما تستشكل المسائل على الكبار من أهل العلم يفزعون للاستغفار، فالاستغفار مفاتيح الخير، فالخير عند الله عز وجل موثوق به فهو بين يديه. فهذه المعاني التي تتضمن هذا الثناء: والخير كله فلا يعزب عنه شيء، دق أو جل، قل أو كثر، ظهر أو بطن، خفي أو علن، فكل الخير بيد الله سبحانه وتعالى. فإن أردت خير الدنيا والآخرة فعليك بمعرفة دينه والتفقه في دينه، وعليك بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإياك أن يغرك عقلك أو أن يغرك جهلك بربك أو أن تستجيب لوساوس الشيطان فيقول لك عصية. فإن أردت الخير كله فهو عند الله. ما أجمل هذه المناجاة وما أجمل هذه العبارات: والخير كله في يديك، كل الخير في يدي ربي عز وجل. ولذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين. سبحانه. ثم أكد هذه الخيرية بأن نفى الشر عنه سبحانه، فقال: والشر ليس إليك. لماذا قال الشارح في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، قال: مما يجب تأويله لأن أهل السنة يعتقدون أن الله يخلق الخير والشر خلافا للمعتزلة، فالعاصي في الدنيا لا يقهر ربه إن عصاه، فإن عصى فالمعصية تقع بمشيئة الله في كونه، لكنه بمشيئته في شرعه لا يقبل هذه المعصية، كما قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. فأهل السنة يفرقون، وأهل السنة يقولون ما مفاده وصحواه وخلاصته وزبدته: أراد الله منا وأراد بنا، فبين الذي أراده منا وأخفى الذي أراده بنا. فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه وترك ماذا أراد الله به، والشقي من ترك المعلوم واشتغل بالمجهول، من ترك ماذا أراد الله منه وانشغل بماذا أراد الله به. أهل السنة لهم كلمات جميلات، جامعات، مانعات، حجة على المناوئين المخالفين تخرج في بعض الأحايين على أنها درر، إلا أنها ضربات قاضية للباطل وأهله ولأهل البدع وأهله، تخرج العلماء وتخرج من العوام. عوام أهل السنة بفطرهم يغلبون علماء أهل البدعة. رجل أعرابي يربط ناقته على باب المسجد ويدخل المسجد ليصلي، فيخرج من الصلاة فيجد ناقته قد سرقت، فيرجع فيجد شيخا وحوله طلبته، فيتوسم في الشيخ الخير بلحيته وهيئته. وكان الشيخ في بعض مساجد بغداد معتزليا، فقال الأعرابي العامي الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة لعالم من علماء المعتزلة، قال يا شيخ أدعو الله عز وجل أن يرد علي ناقتي فإنها سرقت. فرفع الشيخ يديه يدعو على أصوله الفاسدة، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق، اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا الأعرابي، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي السني على وجه البديهة وبالفطرة قال يا شيخ لا أريد دعائك، يا شيخ لا أريد دعائك. قال لما؟ قال لأن ربك الذي دعوته شاء ألا تسرق فسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد. إن ربك الذي دعوته شاء على دعوتك شاء ألا تسرق الناقة وسرقت، فإني أخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد. درر، ضربة قاضية، لا جواب، لا يمكن أن يجاب على الكلام. ولذا لما دخل أبو إسحاق الإسرائيلي على مجلس الصاحب بن عداد وكان أميرا معتزليا، كان المعتزلة فولة وجولة، فلما رأوه كمؤمن آل فرعون سني بين معتزلة فأرادوا أن يتندروا به، فقال واحد منهم بحضرة الأمير، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هم يظنون لما نقول إن الله يخلق الخير والشر أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، حاشا سبحانه. فقالوا متنجرين به، قالوا سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق على الفور وهذا عالم، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، قالوا سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليهم بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقالوا له أو يشاء ربنا أن يعصى، فرد عليهم فقال أو يعصى ربنا قهرا. العاصي الزاني والسارق والمرابي إن فعل الكبيرة يقهر ربه؟ حاشاه. فأهل السنة يقولون في تفسير في شرح، والشر ليس إليه، لابد من تأويله. لأن كل شيء يقع في هذه الحياة إنما يقع بإرادة الله، إما أن يقع بإرادة الله في كونه التي تسمى إرادة قدرية، وإما أن يقع بإرادة الله في شرعه. فإن وافق العمل الشرع وقع بإرادة الله في شرعه، وإن خالفه يقع في إرادة الله في كونه. لذا قال الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وليس الشر، والشر ليس إليك مما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة، أن كل المحدثات فعل لله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها. وأنا أبيت فأقول حلوها ومرها، فكل ما يقع من الحلو والمر ومن الخير والشر إنما يقع بإرادة الله. طيب، إذن ما معنى وشر ليس إليك؟ فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى خمسة تأويلات نسمعها.
قال رحمه الله تعالى: وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال. أحدها معناه لا يتقرب به إليه. قاله الخليل بن أحمد والنقر بن شميل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزدي وغيرهم.
إذن لا نتقرب إلى الله بالشر، والشر ليس، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك. نحن لا نتقرب إليك يا ربنا بالشر، نتقرب إليك بالخير. هذا تأويل. وقال به جمع من الفقول، من فقول أهل اللغة، من فقول أهل السنة، من فقول المحدثين، وعلى رأسهم ابن خزيمة وابن معين، وهو قول الأزهري صاحب تهذيب اللغة، وهو في معجمه سني، عقيدته سنية، وكذلك النضر بن شميل والخليل بن أحمد، وهما من أئمة اللغة، كذلك إسحاق بن راهوية وهو من علماء الحديث.
قال رحمه الله: والثاني حكاه الشيخ أبو حامد المزني وقاله غيره أيضا، معناه لا يضاف إليك على الإرادة. لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم.
إذن القول الثاني، وهو قول حكاه أبو حامد الإسرائيلي الشافعي صاحب التعليقة عن المزني صاحب الإمام الشافعي صاحب مختصر المزني، أنه قال وكذلك قال غيره، معناه لا يضاف الشر إليك على انفراده. من باب الأدب مع الله لا نضيف الشر إليه. إذا عرفنا الشر فإنما يضاف إما تحت العموم كقوله سبحانه خالق كل شيء، وإما أن يضاف الشر لسببه كقوله سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق أضيف الشر لسببه، وإما يضاف ونحذف الفاعل ونذكر الشر بالفعل الوزن المجهول. وعند علماء النحو، عند علماء النحو الفعل المبني للمجهول واسم المفعول عملهما واحد، فيعرب ما بعد اسم المفعول نائب فاعل، وما بعد الفعل المبني للمجهول نائب فاعل. من مثل قول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر قال أريد، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولما ذكر الرشد والخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. وعلى هذا الميزان ومن هذه البابة قولك في الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أنعمت ضمير المخاطب هو الله، في النعمة ذكرت ربك عز وجل لطفه إلى الله، بينما في الغضب ذكرت اسم المفعول قال غير المغضوب، كذلك الضالين لم يضف الاسم لله ضمير لله. وهذا على حد قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، والشر ليس إليك، لا يضاف الشر لله وحده وإنما تضيفه بالعموم أو بالصيغ التي إن سبرنا القرآن سبرنا النصوص الشرعية وجدناها مذكورة فيه، إما أن يضاف إلى السبب وإما أن نحذف الفاعل أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. هذا القول الثاني. فليس من الأدب مع الله تقول ربي تقول رب وتذكر شرا كما ذكر الشاعر يا خالق القردة والخنازير يا رب الشر، أن تذكر في دعائك ربك وتضيف إليه شرا هذا ليس من أدب مع الله، هذا من الافتداء في الدعاء. فتذكر إن نسبت شر فانسبه لنفسك، فانسبه لنفسك واطلب الخير من ربي، فالشر ليس إليك بهذا المعنى، والشر ليس إليك بهذا المعنى. نأتي للقول الثالث.
قال رحمه الله تعالى والثالث معناه والشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.
إذن الشر ليس إليك لا يصعد إليك، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب ويش والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه، قراءتان متواترتان. من الذي يرفع العمل الصالح؟ كلمة طيب إن كانت بمعنى لا إله إلا الله، فإذا فسرت كلمة طيب بلا إله إلا الله فالعمل الصالح دون الإيمان دون الدخول في الإسلام دون النطق بالشهادتين لا يرتفع إلى الله، ويصير والعمل الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. وإذا قرأت والعمل الصالح يرفعه أن الكلام دون الأفعال لا تنفع صاحبها، حتى الأذكار حتى تلاوة القرآن حتى ترتفع إلى الله تحتاج منك إلى امتثال، وهذا يلتقي مع قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تبطل ذكرك تبطل قراءتك للقرآن إذا ما أطعت الله ورسوله، وهذه آية مخيفة. هذه الآية أكثر آية أقلقت الصحابة، هذه الآية لو مهما فعل إن لم تثبت على طاعة الله ورسوله ففعلك قولك هذا كله معرض للبطلان. أسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعمل الصالح وبالثبات عليه وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. فإن المعنى والشر ليس إليك أي الشر لا يصعد إليك، لا يصعد إليك إلا الخير، فالشر الذي يفعله ابن آدم لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قول الذي بعده
قال رحمه الله تعالى والرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.
الشر بالنسبة لله عز وجل ليس شرا، فأنا وأنت عقولنا لا نستطيع أن ندرك بها كل شيء. كم من أمر في بدايته ظهر لك أيها الآدمي الخير كله لك فيه، ثم بعد حين تبين لك أن الشر كله فيه. فالعقل لا يدرك كل شيء، يدرك الحال ولا يدرك المآل. نعم العلماء وأصحاب البصيرة الذين رزقهم الله تعالى فهما وعملا يدركون ويعلمون ما لا يعلم غيرهم، ما لا يعلم غيرهم، ومع هذا فقد يبدو لهم أن الظاهر شيء ويكون الباطن في غيره، ويكون الباطن فيه غيره، فيه شيء آخر. قد يبدو لك شيء أن ظاهره فيه خير، وبعد حين تبين لك أن هذا الخير الذي ظهر لك وليس بخير. فربنا جل في علاه سبحانه وتعالى لا يلحقه شر. انظر ماذا قال، قال معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك. الشر ليس شرا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوق. إذا العلماء والأحسن العلماء الأنبياء والأولياء إن تكلموا فيحسنون وضع الكلام في مكانه. تأمل معي سورة الكهف مثلا، قال فأردت أن أعيبها، عيب السفينة، قال فأردت أن أعيبها. من القائل؟ موسى عليه السلام، قال فأردت أن أعيبها. ثم انظر بعدها قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فلما بلوغ الأشد نسبه إلى الله، وعيب السفينة نسبه لنفسه. ولذا نحن نعلم أن أكبر شر في الكون في المخلوقات الله بالنسبة لنا نحن البشر إبليس، ولله حكمة من وراء خلق إبليس. ونستطيع أن نذكر من خلال كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، كلامه تضمن 6 حكم لخلق إبليس. أن الله لما خلق إبليس فيما يظهر لنا، وهذا الذي يبدو لنا بادي الرأي، وقد تكون هناك أشياء تغيب عنه، فلا يمكن للعبد أن يجعل ربه وصفاته وأفعاله تحت إحاطته وتحت مكنته، لا يمكن. وهذا هو السر بين الإيمان والإلحاد. الملحد يريد أن يجعل ربه تحت مكنته، أن يكون عقله مسيطرا على ربه، فأن يعلم كنهه وأن يعلم أفعاله، وهذا العقل لا يقدر على هذا. لذا لما التقى الإمام أبو حنيفة مع ملحد وكان يسأله، ففهم أبو حنيفة أنه يريد أن يعرفه الله وأن يجعل الله تحت عقله، أن يكون عقله مسيطرا عليه. فتشاغل أبو حنيفة عنه فحفر حفرة بجانب دجلة، وبدأ يأخذ الماء من دجلة ووضعها في الحفرة. فقال له الملحد قطعته، أنا أجادلك ويقولون عنك إمام من أئمة المسلمين وأنت تنشغل بهذه الحفرة وبالماء، انقطعت عن المناظرة. فقال الإمام حنيف رحمه الله، قال أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة. فقال له الملحد أنت مجنون، هذه الحفرة لا تتسع لدجلة. فقال أنت مجنون، تريد أن تجعل ربك تحت عقلك، هذا جنون. فأنت ما قبلت مني أن ألقي الدجلة في الحفرة وتريد أن تجعل ربك تحت عقلك. ولذا إن بدلنا شيء فيه شر في أفعال الله جل في علاه فهذا الشر بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى ربنا فالذي يجري في الكون أيا كان هو خير. وقد تعجز العقول عن إدراكه. إذا الإمام ابن القيم لما قرر هذا رحمه الله ذكر إبليس، قال ما في شيء شر من إبليس. قال لو تلمسنا الحكم التي لله عز وجل من خلق إبليس فيما تدركه عقولنا فيما يظهر لنا، فيظهر لنا الأمور الستة الآتية. الأمر الأول أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى في الخلق، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وكل الشر نابع منها، في مقابل أن الله خلق ذات جبريل، وذات جبريل من أصهر الذوات وأزكاها وأشرفها، فهذا من الأدلة على كمال قدرة الله تعالى في الخلق. فالذي يخلق الشيء وضده يظهر كمال قدرته، يظهر كمال قدرته. فالله خلق الشر وخلق ضد الشر ليظهر لنا كمال قدرته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لتظهر آثار أسماء الله عز وجل القهرية. فالله عز وجل قهار منتقم شديد العقاب، فلا بد لهذه المتعلقات من ذوات. فلو كانت طبيعة الناس كالملائكة لا يخطئون لما ظهرت آثار هذه الأسماء. والحكمة الثالثة ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه. والحكمة الرابعة ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فهو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم من يصلح لقبولها. الحكمة الخامسة حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، أو لكان الحاصل بعضها دون كلها، مثل الجهاد في سبيل الله، لولا إبليس لم يجهد في سبيل الله، ما في كفر، لا يوجد كفار حتى تقاتلهم. ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل الموالاة والمعاداة والحب في الله والبغض في الله، لولا إبليس لم يجهد في العبادات. ومثل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومثل العبودية لمخالفة الشيطان، ما عليه الشيطان فالواجب علينا أن نخالفه، وكذلك الحذر من الغرور. ثم الحكمة الأخيرة ظهور كثير من الآيات والدلائل على قدرة الله. لولا خلق إبليس ما ظهرت لنا الدلالات التي نراها بالعين التي رآها البشر، كما صنع الله عز وجل مع قوم عاد ومع قوم لوط والطوفان والآيات التي تظهر. فبكلها حكم بالله عز وجل انبنت على خلقه سبحانه لإبليس. فالخير كله لله لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والشر لنا نحن البشر. نحن البشر لا ندرك الأمور إدراكا فيه سيطرة على هذا الأمر، فيأتينا شر نقول شر بالنسبة إليه، وإلا ففعل الله سبحانه وتعالى لا يلحقه شر من مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخامس حكاه الخطابي أنه كقول فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو خصمه إليهم.
إذن الشر ليس إليك، ليس معدودا من صنيعك ومن فعلك. هذا أسلوب من أساليب استعمال العرب في هذا الكلام. فالخلاصة أن الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بالنسبة إلينا حلو ومر، وبالنسبة إلينا خير وشر، أما بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى فالفعل كله خير، خير، والخير في يديك. جاء التأكيد بقوله، تأكيد الأمر الأول، بعد الإثبات جاء النفي، بعد إثبات الخيرية أن كل الخير في يديه سبحانه، وأن هذا الأمر موثوق به، وأن الخير عميم وأنه كثير، جاء النفي والشر ليس إليك تأكيدا للأمر الأول. هذه من المعاني التي تجعل العبد الذي ينادي ربه بهذا الدعاء في قيام الليل والصلوات المفروضة، يجعل العبد راضيا بقضاء الله وقدره، مطمئنا به. هو لا يمتحن ربه، لكن امتحنه ربه، إن امتحنه ربه رضي. إذا مذهب أهل السنة يحتجون بالقدر بعد وقوعه، ومذهب الكفار يحتجون بالقدر قبل وقوعه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم يحتجون بالقدر قبل الوقوع. وأهل السنة لما رأى موسى آدم قال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ يقول آدم، يقول موسى لآدم علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت أخرجتنا من الجنة؟ ظهر كلام الكتاب. فاحتج آدم بالقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغلب آدم موسى. كيف غلبه؟ باحتجاجه بالقدر قبل وقوعه أم بعده؟ بعده. من الذي يحتج بالقدر قبل وقوعه؟ الكفار. الكافر يحتج بالقدر قبل الوقوع، والمؤمن يحتج بالقدر بعد الوقوع. يذكر الإمام ابن كثير في بداية النهاية أن إبليس جاء لعيسى عليه السلام فقال له: ارمي نفسك فوق الجبل وارضى بما قدر الله لك، ارمي نفسك فوق الجبل. فقال: يا هذا، أتريدني أن أمتحن ربي؟ إن امتحنني ربي صبرت. أنا لا أمتحن الله أرمي نفسي على الموت وأرمي نفسي عن الجبل، أنا لا أرمي نفسي حتى أمتحن ربي، لكن إن امتحنني ربي أصبر. هذا الخلط في المفاهيم سببه عدم ضبط قواعد أهل السنة. فإن ضبطت قواعد أهل السنة في هذا الباب وتتعمق ويتعمق هذا الضبط، بل تظهر ثماره، بل تظهر خيراته وبركاته بمثل هذه النجاح. هذا معنى قولك: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فكل ما يقع أنا أرضى به، كل ما يقع من قدر بعد وقوعه أنا أصبر عليه وأرضى به وأركن إليه وأحتج به، وأما قبل الوقوع فليس لنا ذلك. قبل الوقوع ليس لنا أن نعلقه. انظر إلى المباهلة، لما يعجز المتناظران عن إبداء الحجج والبراهين، فكل يدعو ويعلقان الأمر على قدرة الله في كونه. لما يعجزان عن تحرير مراد الله في شرعه، فإنهما يتلاعنان ويلجأان إلى تحكيم، لتحكيم الله في قدرته في كونه. فهذه قواعد أهل السنة ينبغي أن تكون معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه بها كلمات قليلات فيها خلاصة ومعتصر الأثر الإيجابي لقضاء القدر. أصبحنا بإيماننا بقضاء القدر على وجه ليس مضبوط، أصبحنا نفزع للقدر ونوظفه في غير المحل الذي أمرنا الشرع به. أمرنا الشرع بأمور وضبط لنا قواعد في الإيمان بالقدر، ينبغي أن نتذكر هذه القواعد. أحسن هذه القواعد تتذكرها بأن تناجي ربك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، فمهما وقع في حياتك تصبر عليه وتقول هذا خير عند الله، تقول هذا خير عند الله. فإذا أصبحت تؤمن بالقدر بهذه الطريقة، لو وجد المؤمنون الذين يؤمنون بالقدر على هذه الطريقة لا يمكن لقوم أن يقفوا أمامهم، مش ممكن. الكفار كانوا يقولوا بعضهم لبعض أن لنا أن نهزم هؤلاء، حبهم للموت أشد من حبنا للحياة. إيش النتيجة؟ واحد يحب الموت أكثر من الحياة، إيش النتيجة؟ أن تخضع له. إيش بدك؟ ماذا تريد مني؟ أريد أدخلك الجنة بالسلاسل بالقوة للدخول الجنة، أريد أن أجعلك عبد الله شئت ما بيت. فساعدت البشرية بهذا المعتقد على هذا الوجه. فلما وقع الخلل بإمام القدر وقعت الطائفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك.
هذا يتضمن أشياء، يتضمن توفيقي بك، فالموفق إنما هو من الله، وهذا يلزم منه التواضع، والتواضع حده في الشرع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، وإن أجر الله خيرا ماديا أو معنويا على يديك فإنما هو من فضل ربك عليك، فتقول أنا بك وإليك، أنا أعود وأحتمي وألتجئ وأقوم بك، فلا قيام لي إلا بك يا الله. هذا يفيد التوكل، وأيضا يفيد أنا بك وإليك، أنا رجاع تواب إليك، وهذا يفيد مقام التوبة. والتوبة إخواني وحبائي لا تكون من فعل الكبيرة وفعل الصغيرة فحسب، التوبة تكون من ترك الأمر، من ترك الواجب، بل التوبة تكون من ترك المسنون. من ترك سنة يتوب إلى الله، تقول أنا بك وإليك، أنا قيامي بك وألتجئ إليك. وتتضمن أنا، يتضمن أيضا قول المناجي ربه فيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا بك وإليك، أنا بك وجدت وإليك أنتهي، وجودي بك ونهايتي إليك، فأنا أستعين بك وأتوجه إليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تبارك أي حققت الثناء، وفيه ثبت الخير عندك. وقال
ابن الباري:
تبارك العباد بتوفيقه، والله
اعلم. بركه العباد وبركه هذه الدنيا بتوفيقه، ولذا لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، لا تقوم الساعه ويقال في الارض الله الله. والنووي ذكر كما سياتينا: لا يقال الله الله اي اتق الله، والمعنى لا يكون من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أو لا يقال الله الله أي لا يكون هنالك موحد. الكفار يعيشون ببركة وجود المؤمنين في الكون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا وجود ناس يدعون صالحين، الله اكترث بالخلق ولقام في الساعة. ولذا العبد يناجي ربه فيقول: تباءنا بك وإليك، ويقول تباركت وتعال. البركة كله في التوجه إليك وفي طاعتك، فأنت يا ربنا في شرعك لنا جئت بالبركة، فتكاثر خيرك. وأصل البركة من الكثرة والدوام، ومنه البركة، فالبركة الذي يستقر فيه الماء. وأصل البركة أن الخير يدوم يكثر ويستقر، يكثر ويبقى. فتبارك العباد بتوحيدك، خير كله بتوحيد الله عز وجل، وتعالي عما عن الأوهام، عما يلوح للمخلوق من الأوهام، وعما يتصوره وعما تتصوره عقول الأنام. تعالي عن كل ما يخطر في البال، فالله عز وجل لا ندركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال تبارك، تبارك فيه معنى إسقاط الثناء والثبات والدوام على الثناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ملء السماوات وملء الأرض هو بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب وقد أوحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله مضافا إلى قائله، ومعناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض لعظمه.
هذا نص نفيس عزيز، ويدل على شيء يعتني به الطلبة. قوله بينته في تهذيب الأسماء واللغات مطبوع كتاب تهذيب الأسماء واللغات، بل مطبوعات كتاب تهذيب الأسماء واللغات، لا يوجد فيه هذا البيان، هذا البيان غير موجود مطبوعات. ومن قديم ونحن نقرأ شرح الإمام النووي على شرح على صحيح مسلم، أيضا مر بنا موطن آخر أشرنا إليه في سنة قبل سنوات، ينبئ على أن كتابه تهذيب الأسماء واللغات ناقص، أو أنه زاد عليه. ومن ذاك الحين أرسلت وراء نسخة قديمة من كتاب تهذيب الأسماء واللغات محفوظة في المكتبة المحمودية في المدينة النبوية، وكشفت عن هذا الموطن فيها وهي جيدة، فلم أجد أيضا هذا البيان في النسخة الخطية، ولا هو موجود في نسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية. فما زال كتاب تهذيب الأسماء واللغات يحتاج إلى الوقوف على نسخة النووي، وأن ننظر إلى الإضافات التي أضافها، وأن ينشر الكتاب نشرة بالإضافات والزيادات التي وضعها الإمام. فقوله هنا بيّن، هو في الحقيقة في المطبوعات غير البيّن، بس في المخطوطتين اللتين استطعت أن أظفر بهما وأن أقف عليهما، هذا البيان أيضا ناقص منهما. والمراد هنا أن الحمد لله عز وجل غاية الحمد، فهذا غاية الحمد، لما تقول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، هذا فيه غاية الحمد، حيث حمده ملء كل مخلوقاته الموجودة وملء ما يشاء من خلقه المعدوم الممكن المغيب عنه، فهذا فيه غاية الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد هو أفضل الثناء وأحب الكلمات لله، الحمد أحب كلمة قال هي الحمد، وهذا يتضمن الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهد. لو استفرغنا جهدا فإننا نعجز عن أن نحمد ربنا، وكما قال الحسن البصري: كيف نحمد ربنا وحمدنا إياه نعمة تحتاج إلى الحمد. حمدنا لربنا هي نعمة، كيف نحمد ربنا وربنا يقول: وإن تعدوا نعمة الله نستطيع. إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعمة فكيف نحمده؟ فكيف نحمده حق حمده؟ إذا النعم إذا استطعنا إذا أردنا أن نحصيها لا نستطيع أن نحصيها، فنحن عاجزون عن أن نحمد ربنا الحمد الذي يستحقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فيه دليل لمذهب الجمهوري أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء هما من الرأس، وآخرون أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه، وقال آخرون ما أقبل على الوجه فمن الوجه وما أدبره من الرأس، وقال الشافعي والجمهور هما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه، بل ظهران بماء مستقل ومسكهما سنة خلافا للشيعة.
على إذن هذه المسألة فيها خلاف، هناك ردود بين أهل العلم في النزع من هذا الحديث وكيف يقول التوجيه مع ذكر مذاهب أهل السنة وخلافهم مع الشيعة. هذا ما نبينه إن شاء الله في أول درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة أجيب على ما يسر الله سبحانه منها، وأرجو السداد والتوفيق، وأرجو المتلقي أو بعضا منه إلى درس غد الفجر إن شاء الله. لماذا لم نذكر الإمام النووي أصحاب الأقوال التي نقلها عند تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلم نذكر أصحاب القول الثالث والرابع؟ وجد هذه الأقوال المحكية ولم تنسب لأحد فنقلها، والعبرة عند المحققين القول للقائل، العبرة بالدلائل وتوجيه القول. إذا إن رأينا قولا فيه هجر ومخالفة للأدلة قال به بعض الكبار فمن السنة أن تذكره دون أن تنسبه لصاحبه، كما قال النووي في آخر كتاب الأذكار. النووي رحمه الله قال في آخر كتاب الأذكار: إن ظفرت بقوله وهذا القول يخالف الأدلة فيه ضعف فيه نكرة، وقال به بعض الفضلاء والكبراء والعلماء معروفون فلا تذكره على مسامع العامة ناسبا إياه لصاحبه حتى تبقى مهابة العلماء في صدور العامة. إياك أن تفتح بابا بتقليل للتقليل من مكانة العلماء عند عامة الناس، اجعل العلماء معظمين ولا تفتحوا أبواب شر في الدين. ولذا بعض الأقاويل تنسب لأصحابها أو لأنها قيلت على وجه الاحتمال أو أنها تداولها العلماء ثم لم تقع النسبة. العالم المحرر المحقق يبحث عن صحة القول لا عن القائل. هل يجوز أن يقول العبد عند الدعاء يا رب أنا عبدك العاصي؟ الاعتراف بالمعصية حسن، والأحسن أن تدعو بالمأثور بسيد الاستغفار: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يونس عليه السلام كانت مناجاته وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الموفق من عباد الله إن وقعت به مصيبة عرض أعماله واستغفر من ظلمه لنفسه قال إني كنت من الظالمين. فالاعتراف بالذنب في المناجاة أمر حسن. أرغب بالذهاب إلى مسجد بعيد عني مشى من الأقدام لصلاة الجمعة ليتحصل على خطوات كثيرة، كل خطوة صيام سنة وصيامها. إن أردت أن تخرج من مسجدك فتقصد إماما من أئمة السنة، فأنت لما تبحث عن مسجد ابحث عن مسجد تستفيد منه علما. هل ورد ما ورد في الشرع من القرآن والأحاديث من مدح وثناء العلم وأهله، هل هذا يشمل العلوم الدنيوية؟ العلوم الدنيوية يشملها بثمارها وآثارها، والأصل العلوم الشرعية. لكن إن ترتب أن تنهض الأمة وتقوى وأن تحفظ بيضتها بوجود علماء دنيويون عن علماء من يأتمن بعلوم الدنيا فهذا أمر حسن. الشافعي كان يشكو رحمه الله من عدم حفظ المسلمين للطب، وقال تركوه للنصارى، ولذا الشافعية جلهم أطباء، جل علماء الشافعية أطباء. اقرأ كلام الشافعية ستجد عندهم عناية قوية في الطب. لو قرأت كتاب مناقب الشافعي للفخر الرازي في فصل معرفة الشافعي بالطب تجد أن له معرفة واسعة في الطب. فمعرفة ما تصح به الأبدان أمر حسن، معرفة ما تصح به الأمة، وجود العلوم التي تحفظ بيضة الأمة هذا أمر حسن. لكن مع هذا وقبله وبعده لا بد من المشرف. رحم الله السابقين ما أخبرهم وأحلمهم وأوسع علمهم وعقولهم، جمعوا بين العلوم والفنون وتعلموا علم الدين وعلم الدنيا. مبارك فوري شرط في الأحوذي كان طبيب عيون كما يذكر في سقي الهلال، وقدح عينه كذا مرة بسبب ألم كان يشفو منها، وكان يأخذ قوت يومه ثم يبقى إلى نصف النهار يطبب الناس دون مال بالمجان، يأخذ فقط قوت اليوم وبعدين يطبب بالمجان ثم يتفرغ للتدريس العلمي. رحمهم الله تعالى. أنت قلت في درسك السابق كلاما طيبا أن من عبد الله رجاء الثواب وخوف العقاب يصيبه الملل، لكن هل يجوز الإنسان أن يخاف وأن يرجو؟ نعم، يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا، خوف من عذابه وطمعا بجنته، ولا بد من خوف والرجاء ولا بد من المحبة. وأنا قلت في الدرس الماضي ينبغي أن تكون المحبة هي السائقة هي القائدة هي تقود الإنسان للعمل الصالح مع وجود الخوف ومع وجود الرجاء. وقلت الذي يعبد الله بالمحبة فقط زنديق، والذي يعبد الله بالخوف فقط خارجي، والذي يعبد الله بالمحبة فقط مرجي. فأهل السنة منزهون عن أن يكونوا زنادقة أو خوارج أو مرجية، فيعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء. أقول السؤال الأخير يقول: وقالت رابع العلوية عبدت الله طمعا، لا طمعا في جنته ولا خوفا من النار، بل عبدته لذاته. هذا كلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ورابع العلوية شخصية أصبحت تطلق على كل عابدة، ليست في شخصية معينة، كل من عبدته كانت جاهلة أو عالمة قال عنها رابع. والعجيب لما قرأت، وهذا الكلام قديم والآن قفز إليه الآن للتو، إخواننا أصحاب الكمبيوتر يليتهم يعني يبحثون عن هذا بالإرشادات التي يعطون إياها الآن. لما قرأت ميزان الاعتدال، وهذا القراءة تزيد عن 10 سنوات، ما زلت أذكر أن الإمام أبدوي السجستاني قال الزنادقة 4، وذكر من بينهم رابع العدوية. طبعا أريد رابع العدوية ليست رابعة المعروفة بالفضل، أصبح كل إنسان جاهل يطلق كلمات تخالف الشريعة يسميه الناس رابعة إذا كانت امرأة يسميها رابعة على أنها أصبحت رمزا للزهد. وأظن أن هذا في الميزان في الجزء الأول، وأظن أنها في ترجمة راوي اسمه إسحاق، في إسحاق في من يعني اسمه إسحاق. إليك إخواننا في الدرس القادم يسعفون بكلمة الإمام أبي داود من ميزان الاعتدال. فإذا هذا الكلام صحيح، نحن ننظر للقول لا للقائل، نحن ننظر للدلائل لا للقائل. هذه قاعدة طالب العلم المحقق، يعرف الناس فضلهم، يعرف العلماء فضلهم، يهاب أن يخالفهم، لكن العبرة عنده الدلائل لا للقائل. والله تعالى إذا قابلت شيعي في الأردن أو في مكة فهل ألقى بوجه حسن وعون وعبد مسلم؟ إن كنت تطمع بثوبه فحسن، إن كنت تخشى شره فحسن. وأما الأصل في أهل البدع أن ينجوا ونضيق عليه، كما أسند العطيلي في كتاب الضعفاء أن رجلا مد يده الأوزاعي فأبى أن يصافحه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كان إماما مد أهل السنة، فقال يا إمام المقاربة، مقاربة يعني الحق الذي عندي وعندك. فقال الأوزاعي رحمه الله لو كانت الدنيا كانت مقاربة، إنه الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. اسمع معي بعدها، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة باقية، باقية في عقب من؟ في عقب أتباع ملة إبراهيم. فأتباع ملة إبراهيم حبهم وبغضهم لله، وحبهم وبغضهم على المعتقد الصحيح. هؤلاء الشيعة الشنيعة يطعنون في أمنا، أرأيت لو أن رجلا يطعن في أمك ثم قابلته كيف تقابله؟ يطعنون في أمنا عائشة الذي مس صلى الله عليه وسلم جسده الشريف جسدها، والذي دخل جوفه ريقها، فكانت تخبر أنه كان يمس لسانها صلى الله عليه وسلم فاختلط ريقه بريقها. فوالله لولا أن الله يحبها لما مكنها من ذلك، لولا أن الله يحبها لما مكنها من ذلك. فنحن بعد وقوع التزوج بها نحتاج بقدر الله على فضلها، نحتاج بقدر الله على فضلها. فالله لا يقبل لزوجته أن تكون محبوبة عنده. قد يقول لي واحد امرأة سموح كانت أحب النساء إليه، أحب النساء إليه. الحب هذا الذي جعل مقابل حب أبيها، أحب الرجال إليه أحب النساء إليه، هذا ليس الحب الفطري، هذا حب شرعي، هذا حب شرعي. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من الحب الذي فهم الرواة فجعلوا حبها من النساء كحبه من الرجال. هذا ليس حب الميل، أي ميل يعني ميل الرجل للمرأة، لا، هذا حب من نوع آخر، حب ثاني إلى آخر. فالذي يطعن في أمك إن رأيته ماذا تفعل معه؟ تفعل مع هذا كما تفعل مع من يطعن بأمك، وعائشة خير من أمك، عائشة خير من أمهاتنا، وحبنا لها أشد من حبنا لأمهاتنا، فهي أعلم وأصلح وأتقى لله عز وجل منهم. الله أكبر. هل يعذر الجاهل بشركه؟ قد يعذر وقد لا يعذر، فإن بذل الذي يستطيع وليس بإمكانه أكثر من مكان فهذا يؤمر، وإن قصر فهذا يلتقي مع شرك الإعراض. لما جعل الفرق بين العلم والجهل وبين شرك الإعراض، في شرك يسمى شرك الإعراض. شرك الإعراض يمكن للمشرك أن يعلم ولا يعلم، مثل المعرضين، مثل المعرضين اليوم عن الإسلام من الكفار الموجودين في أرجاء الأرض. اليوم الكافر الذي لا يعلم الإسلام ويجهل الإسلام، لو أراد أن يعلم الإسلام لعلم. اليوم وسائل المعرفة ما أسرها وما أيسرها، لكن هو لم يعلم، هو جاهل ولم يبذل أي جهد في سبيل معرفة الإسلام، فهذا لا يقال عنه يعذر بالجهل، هذا يقال عنه كافر كفر إعراض. أهب جدلا أن رجلا بذل كل ما في مكنته واستطاعته ولم يوفق للإسلام فهذا له شأن آخر. إذا شيخنا رحمه الله كان يقول في مثل جواب هذا السؤال، كان يقرر أمرا دقيقا لا يعرفه إلا من يتعنى العلم ودقائق العلم، كان ينطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني حقا. فيسأل السائل فيقول: أرأيت لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير خلقته التي خلقه الله عليها، هل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى. ثم يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي رواه أبو هريرة، يقول قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بي ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. من سمع بمحمد وبذل جهده كله ولم يقصر فلم يقف على حقيقة محمد، هل هذا سمع بمحمد؟ لا، قلنا عنه لم يرى محمد. وهذا ماذا نقول عنه؟ لم يسمع بمحمد، لم يسمع بمحمد. لكن هذا الصنف الثاني في هذا الزمان مع وجود سهولة الوقوف على الحقائق والعلم يكاد أن يكون عدما، يكاد أن يكون معدوما. لكن الرجل بذل كل ما يستطيع من جهد ولم يقف على حقيقة الإسلام فنلجئه إلى أعدل العدل، أمره إلى أعدل العدل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.